الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا بفضل الله تعالى إلى باب صلاة الجماعة من كتاب مختصر أبي بكر خوقير رحمه الله في فقه الإمام أحمد ابن حنبل عليه رحمة الله، والقراءة مع الشيخ سيد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة تجب على الأحرار القادرين حضرا وسفرا للصلوات الخمس المكتوبة، وأقلها إمام ومأموم، وتدرك بالتكبير قبل تسليم، ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع، ومن أدرك مع إمامه أخرها آخرها.
وما أدرك
وما أدرك مع إمامه آخرها
آخرها، يعني آخر صلاته.
وما أدرك مع إمامه آخرها، وما يقضيه أولها. وسن أن يقرأ في سكتات الإمام، وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش. وسن لإمام تخفيف مع إتمام، وتطويل أولى وتطويل أولى أطول من الثانية، وانتظار داخل ما لم يشق على مأموم. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإن كان نافلة أتمها.
عدل يا شيخ، فإن كان في نافلة، صحيح يا أخوان، فإن كان في نافلة أتمها.
فإن كان في نافلة أتمها، إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها.
أحسنت يا شيخ. قال رحمه الله: باب صلاة الجماعة. أي سأذكر لك في هذا الباب الأحكام الفقهية المتعلقة بصلاة الجماعة. وبدأ رحمه الله ببيان حكم صلاة الجماعة، فقال: تجب على الأحرار القادرين حضرا وسفرا للصلوات الخمس المكتوبة. فصلاة الجماعة واجبة على من ذكرهم المؤلف رحمه الله تعالى، وهم أولا الأحرار، يخرج بذلك الأرقاء، فالرقيق لا تجب عليه صلاة الجماعة. ثانيا القادرين، جمع قادر. أما العاجز فلا تجب عليه صلاة الجماعة. ووجوب صلاة الجماعة من مفردات المذهب، لم يقل بوجوبها أحد سوى الحنابلة رحمهم الله رحمة واسعة، وجمهور العلماء على أنها من السنن، وقال بعضهم بأنها فرض كفاية وليست بفرض عين قال رحمه الله، طبعا أدلة القول بالوجوب أدلة قوية وكثيرة، وكذلك الآخرون لهم أدلتهم رحمهم الله رحمة واسعة. بعض العلماء يرى أيضا وجوب صلاة الجماعة حتى على الممالك الأرقاء، قال: لعموم الأدلة الواردة في ذلك، ولم تفرق هذه الأدلة بين الحر والعبد. قال: القادرين، القادرون جمع قادر، والقادر ضد العاجز، فالجماعة لا تجب إلا على القادر. أما العاجز كالمقعد عليكم صلاح الله والشيوخ الكبار وغيرهم فهؤلاء لا تجب عليهم الجماعة. المريض أيضا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والمؤلف من حسن تأليفه أنه ذكر في آخر هذا الباب أو في آخر باب الإمامة فيما سيأتي الأعذار التي تبيح للإنسان ترك الجماعة. قال حضرا وسفرا، يعني أن صلاة الجماعة تجب على الأحرار القادرين في حضرهم وفي سفرهم، فتجب عليهم في السفر كما تجب عليهم في الحضر لعموم الأدلة في ذلك. قال وصلاة قال للصلوات الخمس المكتوبة لا تجب الجماعة إلا لهذه الصلوات الخمس المكتوبة، فأما ما عداها من الصلوات فإنه لا تجب لها الجماعة وإنما تسن هل تجب صلاة الجماعة في المسجد أم تصح لو صلوها جماعة مثلا في البيوت أو في مقرات الأعمال؟ خلاف بين العلماء، والصحيح أنها لا تجب في المسجد وإنما الأفضل والأكمل أن تكون في المسجد، لكن لو صلوا جماعة في مقرات أعمالهم أو حتى في بيوتهم فإنه قد سقط عنهم الحرج ولا إثم عليهم في ذلك، لكن الصلاة في المسجد بلا شك أفضل وأكمل. قال عليه رحمة الله وأقلها إمام ومأموم، يعني أقل عدد تنعقد به صلاة الجماعة أن تكون من اثنين الإمام والمأموم، لأن الاثنين أقل الجمع اثنين، فإذا صلى اثنان كانوا بذلك بارك الله فيكم جماعة. قال رحمه الله وتدرك بالتكبير قبل تسليم، يعني وتدرك صلاة الجماعة بإدراك مقدار التكبير قبل أن يسلم الإمام، فمن أدرك هذا المقدار فقد أدرك صلاة الجماعة. واضح؟ وهذا يترتب عليه مسائل، طبعا المسألة محل خلاف، من العلماء من قال أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك الركوع الأخير فما قبل، ومنهم من قال أنها تدرك كما هو المذهب بإدراك مقدار التكبير قبل التسليم، لو قال الله أكبر وسلم الإمام بعد تكبيره يكون قد أدرك الجماعة. واضح يا إخوة؟ والقول الثاني كما ذكرت لكم أنه لا بد من إدراك الركوع. الآن انتبهوا لهذه المسألة الدقيقة، وأحيانا الإنسان يحصل له ذهول في تصور المسائل. قال ومن أدرك الركوع غير شاك، متأكد أنه أدرك الركوع واطمأن ثم تابع، يعني ويدرك كذلك، ومن أدرك عفوا الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع، يعني تابع الإمام. الآن ما الفرق بين إدراك الجماعة وإدراك الركعة؟ إدراك الجماعة قال المؤلف أنه يدرك بإيش؟ بالتكبير قبل التسليم. وإدراك الركعة بالركوع، في فرق ولا ما في فرق؟ يعني من أدرك التكبير قبل التسليم حصل له أجر الجماعة إلا إذا كان مفرطا في التأخير. واضح؟ لكن يلزمه أن يأتي بالركعات كاملة، فإن كان أدرك ذلك في صلاة الفجر وجب عليه أن يصلي ركعتين، وإن أدرك ذلك في صلاة الظهر وجب عليه أن يصلي أربعا، واضح؟ لكن إذا أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، فقد أدرك الركعة، وعلى هذا إذا أدرك ركوع الركعة الأخيرة يكون بقي عليه ثلاث ركعات إذا كانت الصلاة رباعية. واضح أبو فارس الفرق بين إدراك الجماعة وإدراك الركوع؟ على أني ذكرت لكم أن من أهل العلم من يرى أن الجماعة أصلا لا تدرك إلا بإيش؟ إلا بالركوع، إلا بالركوع. قال رحمه الله: وما أدرك مع إمامه آخرها. وما أدرك مع إمامه يكون آخر صلاته، واضح؟ وهنا يعني طبعا هذا الخلاف يرجع إلى خلاف الرواة في بعض ألفاظ الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. جميل، يعني ما أدركتم من الركعات فصلوا وما فاتكم من الركعات. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما فاتكم فقضوا. فرق بين فقضوا وبين فأتموا، واضح يا إخوة؟ قالوا: قوله فقضوا يدل على أن الركعات التي فاتته يقضيها العبد قضاء وليس أداء. جميل، وكونها قضاء معناها أنك تفعل فيها ما تفعله في الركعتين الأوليين، أو إذا قلنا أنه فاتته ركعة مثلا. جميل، وعلى هذا إذا أدرك الإمام في التشهد الأول مثلا من صلاة العشاء، جيد، ثم أتم معه وسلم، تكون الركعة الأولى والثانية في حق هذا المسبوق هي كذلك في حق الإمام، الركعة الثالثة عفوا والرابعة. أما الركعة الأولى والثانية فإنه يقضيها بناء على رواية فقضوا. طيب إذا كان يقضيها معناها يقرأ بعد الفاتحة ولا ما يقرأ؟
يقرأ.
يقرأ منها قضاء، صح ولا خطأ؟ طيب إذا قلنا أنها إتمام وأن هذه الركعة الثالثة والرابعة في حقه آخر الصلاة ما يقرأ. هذه هي ثمرة الخلاف، والصحيح أن ما أدركه المأموم مع الإمام هو أول صلاته، هو أول صلاته. واضح يا إخوان؟ قال رحمه الله: ويسن أن يقرأ المأموم في سكتات الإمام، عفوا، وسن أن يقرأ في سكتات الإمام وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش. يعني ويسن للمأموم أن يقرأ في الصلاة الجهرية إذا سكت الإمام، إذا سكت الإمام، إذا سكت بين الفاتحة وبين السور التي بعدها. أما إذا كان الإمام لا يترك فرصة، جيد، فإنه في هذه الحال لا يقرأ. قال الجمهور أنه لا يقرأ لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وبالإجماع أن هذه الآية نزلت ويراد بها الصلاة: إذا قرئ القرآن فالصلاة فاستمعوا له وأنصتوا. وهذا من أدلة من قال بعدم وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، في القراءة في الركعة الجهرية على المأموم. وهذا هو الصواب يا إخوان، الصواب أن الإنسان لا يقرأ خلف الإمام إذا جهر الإمام في الصلاة، أنه لا تشرع له القراءة، لا تشرع له القراءة. وقد ذكرت لكم أن هذا هو مذهب الحنفية وجمع من السلف رحمهم الله، كما أنه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ الألباني وغيرهم من أهل العلم المحققين رحمهم الله رحمة واسعة. والدليل القوي في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا. وهذا الحديث نص في هذه المسألة الكبيرة، والخلاف فيها معتبر كما لا يخفى عليكم. قال رحمه الله: وسن لإمام تخفيف مع إتمام، يعني ويسن للإمام أن يخفف الصلاة بشرط أن تكون تامة. هذه من سنن الجماعة، أن يخفف الإمام على الناس بشرط أن يأتي بالصلاة تامة، للأوامر النبوية الكثيرة التي تأمر بالتخفيف: يا أيها الناس من صلى بالناس فليخفف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال رحمه الله: سلام ورحمة الله وبركاته. وتطويل أولى أطول من الثانية، يعني ويستحب له ويسن له أن يطيل الركعة الأولى أكثر من إطالته للركعة الثانية، أن يطيل الأولى أكثر من الثانية، لأن هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم، وهو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله: وانتظار داخل ما لم يشق على مأموم، يعني ويستحب للإمام ويسن له أن ينتظر الداخلين المتأخرين بشرط أنه لا يكون في هذا الانتظار مشقة على المأمومين. يعني بعض المساجد اللي يدخل مثلا الحين، لو يدخل واحد من الباب في هذا المسجد بعد التوسعة والإمام ينتظر، سيطيل عليهم كما لا يخفى عليكم يا أخوان، سيثقل عليهم كثيرا. فلذلك في هذه الحال لا يشرع له ذلك، لأنه إذا كان مأمورا بالتخفيف في القراءة في الصلاة، فلأن يخفف في هذا الانتظار إن قلنا بمشروعيته فهذا من باب أولى. ثم قال رحمه الله: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، شرحه المؤلف فقال: فإن كان في نافلة أتمها، فإن كان في نافلة أتمها، إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها، يعني يقطع النافلة. واضح؟ هذا الحديث يا إخوان: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، اختلف في معناه. فمن أهل العلم من قال المقصود لا صلاة إلا المكتوبة، معناه أن لا يبتدئ بصلاة إلا المكتوبة، وعلى هذا إذا كان ما بدأ بالنافلة فإنه لا يشرع له أن يبدأ بها. أما إذا كان قد بدأ بها، جميل، فإنه في هذه الحال له أن يتمها إلا بهذا الشرط، أن يخشى أن تفوته الجماعة. ومنهم من قال إن قوله فلا صلاة عام يشمل الصلاة المبتدأة والصلاة غير المبتدأة، فإذا كان لم يبتدئ بالصلاة لم يشرع له أن يدخل فيها، وإذا كان قد دخل في الصلاة شرع له أن يقطع هذه الصلاة. وهذا هو الصواب الذي دل عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن بعض المحققين من أهل العلم استثنوا صورة، وهي أن يكون الإنسان في التشهد الأخير، أو يكون في الركعة في الركوع الأخير مثلا، يعني في موضع يتمكن معه من إدراك تكبيرة الإحرام، قالوا في هذه الحال يشرع له أن يتم. نعم، هذا ما يتعلق بباب صلاة الجماعة. نعم، سم الله.
قال رحمه الله تعالى: فصل. الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته، ثم الأفقه، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأقدم هجرة، ثم الأتقى، ثم من قرع. وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان، ولا تصح خلف فاسق ككافر إلا في جمعة وعيد، إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره ولا صبي بالغ، ولا تصح خلف محدث أو متنجس يعلم ذلك.
ولا صبي
لبالغ عندنا.
أحسنت، لبالغ، نعم، يعني لا يصلي صبي لرجل بالغ، لا يصلي فيه إماما، نعم.
ولا صبي لبالغ، ولا تصح خلف محدث أو متنجس يعلم ذلك.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. يقف المأمومون خلف الإمام ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه، لا قدامه ولا عن يساره فقط، ولا الفذ خلفه أو خلف الصف إلا أن يكون امرأة. ويصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد.
فصل.
يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من ورائه إذا سمع التكبير. وكذا
عفوا شيخ سيد، يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير. وضح الآن المعنى؟
وضح.
نعم. وكذا
خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين. ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعن.
نعم.
فصل. ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض.
هذا الفصل فصل الأعذار التي تترك لها الجمعة والجماعة. نعم.
ومدافع أحد الأخفتين، ومن بحضرة طعام محتاج إليه، وخائف من ضياع ماله أو فواته، أو ضرر فيه أو موت قريبه، أو على نفسه من ضرر أو سلطان، أو ملازمة غريم ولا شيء معه، أو من فوات رفقته، أو غلبة نعاس، أو أذى بمطر أو وحل، وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة. باب صلاة أهل الأعذار.
حسبك يا شيخ. قال رحمه الله: فصل. في هذا الفصل سيذكر الأولى بالإمامة، من يكون أولى بالإمامة، لما ذكر رحمه الله باب الجماعة وفصل فيه في أحكام الجماعة، بدأ الآن يتكلم عن مسألة هامة من مسائل صلاة الجماعة، وهي بيان الأولى بالإمامة. قال رحمه الله: الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته. الأقرأ يقصد به الأحفظ، الأكثر حفظا للقرآن. واضح؟ في هذه الحال يقدم على من سواه بشرط أن يكون عالما بأحكام الصلاة. أما لو كان أقرأ لكنه ليس بعالم بأحكام الصلاة ففي هذه الحال لا يشرع أن يقدم على غيره. قال: ثم الأفقه، ثم من كان فقيها، يعني إذا تساووا في القراءة قدم في هذه الحال الأكثر فقها، الأكثر علما بالسنة. قال: ثم الأسن، يعني ثم الأكبر، إذا تساووا في القراءة والفقه يقدم من الأكبر سنا. ثم الأشرف، تساووا في الفقه والقراءة والفقه والسن يقدم الأشرف، الأشرف نسبا أو مكانة كما يقولون. وبعض العلماء يرى أن هذه الأولوية ليس عليها دليل من الشرع، قضية الأشرف، وقد ثبت أن الموالي كانوا يصلون بأشراف قريش، ومن ذلك سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما. قال: ثم الأقدم هجرة، يقدم يتساوى في هذه الصفات، يقدم الأقدم هجرة، ثم الأتقى، ثم من كانت تقواه أكثر من خلال ما يعلم من حاله من إقبال على طاعة الله عز وجل وإعراض عن الدنيا وابتعاد عن المحرمات، ثم من قرع، يعني في الأخير يعملون قرعة، ومن ظهر سهمه هو الذي يتولى الإمام. قال رحمه الله: وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان. إمام المسجد أحق بالإمامة من غيره، ولو كان هذا الغير أعلم منه أقرأ منها فإن الإمام أحق، واضح. وكذا ساكن البيت، إذا أرادوا أن يصلوا في بيت جماعة، صاحب البيت يكون أولى بالإمامة من ضيوفه. إلا من ذي سلطان، يعني إلا إذا كان معهم أحد من ذوي السلطان فإنه يقدم، إذا كان معهم السلطان يقدم في الإمامة. قال رحمه الله: ولا تصح خلف فاسق ككافر إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره. يعني لا تصح الصلاة خلف الفاسق إلا في صلاة جمعة أو صلاة عيد إذا تعذر خلف غيره، تعذرت الجمعة والعيد خلف غير هذا الفاسق، إذا ما وجد أحد من العدول صح في هذه الحال الاقتداء بهذا الفاسق، والمسألة فيها تفاصيل. والصحيح أن الصلاة خلف الفاسق تصح، أن الصلاة خلف الفاسق تصح، وأن فسقه عليه بالشروط المتقدمة، أن يكون عالما بأحكام الصلاة. قال: ولا صبي لبالغ، يعني ولا تصح الصلاة من بالغ خلف الصبي، صبي يعني الذي لم يبلغ لكنه يكون مميزا كما تقدم معنا، واضح. و سم نعم، الأقرب أنها تصح إن شاء الله، هذا القول الثاني في هذه المسألة أنها تصح. وقد صلى الصحابة يعني أو بعض الصحابة خلف عمر بن سلمة، وقد كان صغيرا، كان صغيرا. قال رحمه الله: ولا تصح خلف محدث، يعني عليه حدث سواء أصغر أو أكبر، لا تصح الصلاة خلف المحدث أو متنجس يعلم ذلك. الحمد لله، يهديكم الله يصلح بالكم. لا أنت يا أبو سعد، الله يجزيكم الخير. ولا تصح خلف محدث أو متنجس يعلم ذلك، يعني يعلم بأنه محدث أو يعلم بأن على بدنه أو على ثوبه أو في بقعته نجاسة، إذا كان يعلم. أما إذا كان لا يعلم فإن الصلاة خلفه صحيحة، والصحيح أن صلاته صحيحة في النجاسة، أما في الحدث لا تصح الصلاة، إذا صلى من غير طهارة لا تصح صلاته ولزمه الإعادة. وفي هذه مسائل عدة، منها أنه لو علم الإمام أنه صلى بالناس على غير طهارة بعد الصلاة فإن صلاته باطلة وصلاتهم ها صحيح، واضح يا أخوان. ومن المسائل أن المأمومين أو بعضهم إذا علم أن الإمام يصلي بهم على غير طهارة فإن صلاة هذا المأموم باطلة، أو علم أنه يصلي وهو متنجس فإن صلاته كذلك باطلة. واضح يا إخوان؟ قال رحمه الله: فصل. وفي هذا الفصل سيبين مكان المأموم من الإمام أثناء صلاة الجماعة. قال عليه رحمة الله: يقف المأمومون خلف الإمام ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه. لو صلوا عن يمين الإمام فصلاتهم صحيحة، ولو صلوا بعضهم عن يمينه وبعضهم عن يساره فصلاتهم صحيحة. لا قدامه، يعني لا تصح أن يصلوا أمامه ولا عن يساره فقط، لا بد أن يصلوا عن يمينه وعن يساره، أما عن يساره فقط لا تصح إلا في حالات الضرورة. في حالات الضرورة يصح أن يقف المأمومون قدام الإمام، جيد؟ وهذا يحصل حتى أحيانا في الحرم، لما يكون في طواف وموسم عمرة أو حج أو كذا، تجد أن الإمام يصلي في الرواق العثمانية، يصلي في الكابينة المعدة لهم، جميل، ومن الناس من يصلي أمامه، هؤلاء صلاتهم صحيحة. لماذا؟ لحال اضطرار في مثل هذا المقام، جيد. وكذلك لو أنهم اضطروا أن يصلوا عن يساره، يعني إمام صلى مثلا هو لوحده، دخل صلي فيه، وكان اللي عن يمينه مثلا جدار، فجاء الناس ودخلوا عن يساره، في هذه الحال أيضا يصح. قال: ولا الفذ خلفه أو خلف الصف إلا أن يكون امرأة. الفذ يعني المنفرد. لا يصح في الجماعة أن يصلي الإمام والمنفرد خلفه، هذه تبطل بها الصلاة، إلا إذا كانت هذه امرأة، جيد. وكذلك لأن الواحد يقف عن يمين الإمام، وكذلك الفذ خلف الصف، إذا كان الناس يصلون جماعة، جميل، وجاء شخص وصلى خلف الصف لوحده فإن صلاته لا تصح. وهذا في حال، وهي إذا كان في الصف مكان وتركه تعمدا وصلى خلف الصف. أما إذا جاء ولم يجد مكانا، ها، فإنه في هذه الحال تصح صلاته خلف الصف بلا إشكال، على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن المصافة واجبة، والواجب يسقط مع العجز. واضح يا إخوة؟ وهذا عجز عن الدخول في الصف لعدم وجود المكان، فصحت صلاته في هذه الحال خلف الصف. لاحظوا أن مسائل الصلاة يا إخوان بحر لا ساحل له، ليس كما يظن بعض الأخوة أنها. مسائل الصلاة بحر بحر بحر، مسائل عدة، حتى رأيت أحد الأخوة ألف كتاب في 6 مجلدات سماه موسوعة فقه الصلاة فقط، والآن طبع كتاب اسمه تيسير الفقه للشيخ عبد العزيز الجبريل في 5 مجلدات كبار، كل هذه المجلدات فقط في الطهارة والصلاة فقط، وكلها مليئة بالمسائل الدقيقة في أحكام الطهارة وأحكام الصلاة، جزاه الله خيرا. قال عليه رحمة الله: إلا أن يكون امرأة، يعني حتى المرأة يصح لها أن تقف خلف الصف في الجماعة منفردة، في هذه الحال لا حرج. ترى قبل ما كان في مصلى نساءها، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين إلى عهود قريبة، النساء تصلي خلف الرجال، فيدش يعني الإنسان المسجد يجد النساء ثم الرجال، لكن فيما بعد ارتاع العلماء أن يكون للنساء مصلى خاص، خصوصا مع إمكان اقتدائهن بالإمام من خلال مكبرات الصوت، وجعلوا النساء لوحدهن، وهذا الفعل فعل صحيح، فعل صحيح تراعيه الشريعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل أفضل الصفوف الرجال أيه وآخر وأشرها ليش شرها آخرها؟ لأن النساء وقال النبي صلى الله عليه وسلم وشر صفوف النساء ها العكس أول وخيرها جميل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الرجال ألا ينصرفوا إلا بعد انصراف النساء. شوف هذه مراعاة حتى لا تحصل الفتنة بالصلاة. لذلك لما وضع العلماء أفتوا بجواز أن يكون هناك مصلى خاص للنساء هذه الفتوى تتماشى مع مقاصد الشريعة وليست من البدع كما يقولها بعض الفضلاء عفى الله عنا وعنهم. قال رحمه الله يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير. ما دامنا في المسجد يصلي في المسجد يصح اقتداؤه به حتى ولو أنه لم يرى الإمام بل ولم يرى المأمومين لكنه يسمع إيش؟ يسمع التكبير. واضح يا إخوان؟ قال رحمه الله وكذا خارجه إذا رأى الإمام أو المأمومين. وكذا خارج المسجد إذا رأى الإمام أو المأمومين. ترى هذه المسائل الهامة يعني تحتاج إلى ضبط، لأن يعني أعطيكم مسألة معاصرة الآن. كل الفنادق اللي حول الحرم وضعت مصليات، صح ولا خطأ؟ وهذه المصليات طبعا مساجد كبيرة، يعني بعضها أكبر من مسجد. أنا شفت بعض المصليات أكبر من هذا المسجد بكثير، جيد. وهم وضعوها لعذر يعني بناء على فتاوى أنها الصلاة يعني في هذه المصليات بالإجماع تصح إذا اشتد الزحام واتصلت الصفوف، إذا وصلت الصفوف للعمارة بالإجماع أن الصلاة في هذا الموضع تصح. واضح؟ لكن إذا ما اتصلت الصفوف هنا الكلام، بس بناء على كلام المؤلف وكذا خارجه إذا رأى الإمام أو المأمومين. إيش رأيك تصح ولا ما تصح؟ بناء على كلامه رحمه الله فإنها تصح، هذا الذي يظهر والله أعلم. قال رحمه الله ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعن. السواري تعرفون هذه العمدان اللي تكون في بعض المساجد، إذا قطعن الصف تكره الصلاة بينها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين السواري. والنهي هنا يا إخواني لابد أن نفقه النصوص كما فقهها الصحابة وكما فقهها السلف رحمهم الله، لا أن نجتهد نحن في فقهها. المقصود هنا بالصلاة بين السواري ما أشار إليه المؤلف إذا قطعنا الصف. واضح؟ أما لو صلى من شخص يعني صلي النافلة بين السواري فهذه لا نهي فيها، وإنما ذهب إلى النهي بعض الظاهرية والمتأثرين بهم رحمهم الله رحمة واسعة، والمتأثرين بقولهم في هذه المسألة. وفي حال الاضطرار، في حال شدة الزحام في مسجد صغير أو كذا، تصح الصلاة حتى بين السواري حتى لو قطعت الصفوف لحال الحاجة، لحال الاضطرار وليس حال الاختيار. ثم قال رحمه الله فصل ويعذر بترك جمعة وجماعة. أولاً المريض، ثانياً ومدافع أحد الأخبثين معروفة، ثالثاً ومن بحضرة طعام محتاج إليه. تقدم معنا في درس سابق أنه إذا كان لا يحتاج إليه معناها لا يعذر. وثالثاً وخائف من ضياع ماله، واحد يخاف من ضياع ماله أو فواته يعني فوات ماله أو ضرر فيه في ماله أو موت قريبه. اليوم في ناس يكون عند قريبه في العناية المركزة، أو مثلا ممرض يجلس عند أحد المرضى في العناية المركزة، هذا الممرض معذور في تركه للجماعة. نعم أكمل شيخ.
قال رحمه الله تعالى باب صلاة الأعتاب.
لا 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 لا, لا. كمل المسألة اللي ذكرناها. طيب. قلنا أو خوف أو موت قريبه. نعم.
أو موت قريبه أو على نفسه من ضرر أو سلطان.
أكمل بعد.
أو ملازمة غريم ولا شيء معه.
نعم. إذا كان يخشى من الضرر في خروجه مثل لو انعدم الأمن في بعض البلدان جاز له أن يترك الجماعة, أو إذا كان مهددا بالقتل جاز كذلك أن يترك الجماعة, أو كان السلطان الجائر يؤذيه إذا خرج جاز له أن يترك الجماعة, أو منازمة غريم. الغريم منه, الغريم هو الذي يطالب هذا الإنسان دينا وعلم أنه إذا خرج لازمه هذا الغريم وطلع عينه كما يقولون, وهو ما عنده شيء كما ذكر المؤلف ولا شيء معه. جميل. في هذه الحال أيضا جاز له أن يترك الجماعة. نعم. وكذا لو كان مسافرا وخشي من فوات رفقته جاز له أن يترك الجماعة. وهذا اليوم سبحان الله المسائل اللي ذكرها الفقهاء اليوم تحدث مسائل مشابهة له. اليوم أحياناً إذا تنتظر صلاة الجماعة يمكن تفوتك الطيارة, صح ولا خطأ؟ جاز لك في هذه الحال أن تترك صلاة الجماعة في مصلى أو كذا في مسجد ينطرون متى تقام الجماعة بعد ثلث ساعة والبوابة تسكر بعد خمس دقائق, لا جاز في هذه الحال يصلي منفرداً مثلاً ويذهب. نعم. كذلك بارك الله فيكم من غلبه النوم والنعاس. ها؟ نعم أكمل.
أو غلبه نعاس أو أذن بمطر أو
وحل. أو غلبه نعاس. نعم, يعني اللي يغلبه النعاس يجوز له أن يترك الجماعة, وهذه من المسائل اللي يسمعها بعض الشباب يستنكرها كذا, لكن هذا من الدين أخوان. ها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس في النوم تفريط, ونهى أن يصلي الإنسان وهو في حال نعاس شديد, فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم يذهب ليدعو لنفسه وربما لعنه, ربما يدعو على نفسه. هذه من المقاصد الشرعية. لاحظوا يا إخواني من النقاط الهامة أن الحنابلة وهم القائلون بوجوب صلاة الجماعة الأعذار عندهم في ترك هذه الجماعة كثيرة, صح؟ وأحيانا قد يراها البعض بأنها بسيطة, بأنها يعني أمور ما تسوى كما يقولون, لكن هذا من قلة فقه المنتقدين لهذه المسائل. قال أو أذن بمطر, يعني أو خاف أن يتعرض لأذى بسبب المطر, فإنه في هذه الحال يشرع له إذا كان مطر شديد يتأذى من خروجه, أو وحل يعني شدة الطين إلى آخره, وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة, أيضا هذه من أسباب الترك التي الأسباب التي تبيح ترك صلاة الجماعة, على أن صاحب السنة يحرص على أنه لا يترك الجماعة. ترى الفقهاء يا إخوان الذين قالوا بأن صلاة الجماعة سنة تجدهم من أشد الناس محافظة على الصلاة, على صلاة الجماعة, وليس كما هو حال كثير من الأخوة اليوم أرحم الله عنا وعنهم. إذا كان إذا ترجح له أن الأمر من السنن يتساهل في تركه, يتساهل في تركه, وهذا خطأ وخطأ كبير جدا. يعني شوف مثلا الشافعية المالكية يرون من الجماعة سنة, لكن اقرأ ما كتبوه عن الجماعة والذهاب إليها والتذكير إليها وكذا إلى آخره, تجد العجب العجاب. فالتساهل في الجماعة يا إخواني أمر خطير خطير جدا, ربما يؤدي بالإنسان إلى ترك الصلاة, يؤدي به إلى ترك الصلوات, والله المستعان. نكتفي في هذا القدر يا إخوان, وننتقل إن شاء الله إلى كتاب الفوائد للموحد.